بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في قصة الإفك. قالت عائشة رضي الله عنها: وبكيت يومي لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. هذا هو اليوم الثاني، لا يرقى لها دمع ولا تكتحل بنوم. فأصبح عندي أبوايا، أبوها أبو بكر وأمها أم رومان، وقد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي، يعني بمعنى أنه قاسم كبدها نصفين، سيشق كبدها شدة البكاء ليلتين ويوم، بكاء متواصل لا يرقى لها دمع بدون نوم ولا تكتحل بنوم، وهذه غاية في الشدة، ولكن كلما اشتدت فرجت. قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي. فبينا هما، أي أبوها وأمها، جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، يعني ما جلس عندها منذ شهر، أكثر من شهر ما جلس عندها من حين قيل فيها ما قيل، وخاض من خاض في هذه المسألة. توقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلوس عندها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتشهد، يعني بمعنى أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا التشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه في خطبه وفي بداية كلامه، بل قال: أي خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. هذه المقولة من هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه تطمين لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة مما اتهمت به فسيبرئك الله. وهذا يطمئنها تماما، لأنها تعلم أنها بريئة، فهذا وعد على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سيبرئها وسيتولى تبرئتها، ليس أحد من البشر وإنما الله. فهي لما سمعت هذه المقالة اطمأنت جدا أن الله سيتولى تبرئها. وإن كنت ألممت بذنب، أي فعلت ذنبا، فاستغفر الله وتوبي إليه. وهذا فيه دعوة للاستغفار والتوبة للمذنب، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه، إذا اعترف بذنبه وأقر بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. ولهذا سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء أيعترف لك بنعمتك علي وأبوء أيعترف لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فسبق بالاعتراف وقدم الاعتراف ثم طلب المغفرة من الله جل وعلا، فهذا من أسباب قبول التوبة، أن العبد يعترف بذنبه أولا ثم يتوب إلى الله عز وجل منه ثانيا. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالته أي فرغ منها، قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، يعني بمعنى أن دمعها توقف، وإلا كان ما يرقى لها دمع ليلتين ويوم، لا يرقى لها دمع بمعنى لا يجف، دموع متواصلة. ولكن لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام اطمأنت، فتوقف الدمع وقلص دمعها حتى ما تحس منه قطرة. وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لكمال أدبها مع أبيها. قال لا، قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا اعتذار جيد من أبيها. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال. وهذا أدب أيضا مع أمها، كمال أدبها مع أمها. وبدأت بأبيها في هذا المقام، لأن المقام مقام التكلم في هذا مقام الرجل، هو الذي يتكلم في هذا المسألة في هذا الموضوع، فالكلام له. قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا اعتذار جيد من الأم لابنتها. قالت وأنا جارية حديثة السن، أي صغيرة السن، لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر، أي قر في أنفسكم وصدقتم به، وقر أي قر واستقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أن إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهذا كلام جميل من عائشة رضي الله عنها، يدل على رزانة، على رزانة في عقلها وعلى حسن كلام. فهي تقول إن أنا برأت نفسي ما ستصدقوني، وأنا الله يعلم أني بريئة، وإن اعترفت وأنا بريئة ستصدقوني بهذا، لأن هذا طبيعة البشر، طبيعة البشر أن في الغالب ما يصدق الإنسان هو نفسه عندما يبرئ نفسه، ما يصدق بذلك، بخلاف إذا احتفت قرائن بذلك أو جاء من يبرئه، شخص آخر يبرئه، تكون الثقة به أكثر، وذلك لأن الإنسان ربما يدافع عن نفسه بالحق وبالباطل، يدافع عن نفسه بالحق وبالباطل، هذا في الغالب، لكن الصالح المؤمن ويتحرى الصدق في سائر الأمور في سائر الأحوال. بعد ذلك يعني ماذا تقول؟ لا أجد، ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف وهو يعقوب عليه السلام إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. فأنا أقول لكم هذا صبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، كونكم يعني وقر في أنفسكم مثل هذا الكلام وصدقتم به في وأنا امرأة بريئة من مثل هذا، فكيف تصدقون في مثل هذا الكلام؟ فالله والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري. وهذا يدل على تواضع عائشة رضي الله عنها وعلى عدم اغترارها بما آتاها الله عز وجل، ولكن كانت في غاية من التواضع وهي ترجو أن يبرئها الله، لكن ما تظن أنه سينزل القرآن، فهي أحقر في نفسها تقول ولا أنا أحقر في نفسي. هذا يدل على أن المؤمن يحقر نفسه، يعني لا يغتر، يحقر نفسه لا يغتر، بمعنى هذا. أما كونه يحقر نفسه فلا يعني يعمل أعمالا صالحة من تعليم الناس العلم، يقول أنا أحتقر نفسي أن أعلم الناس مثلا، أو أحتقر نفسي أن أدعو إلى الله مثلا، أو أحتقر نفسي أن أكتب ما ينفع الناس وأنا قادر على ذلك وهو قادر على ذلك، فهذا غلط، هذا احتقار في غير موضعه. لكن كون الإنسان يحقر نفسه حيث أنه يرى نفسه مقصرا مهما عمل من أعمال، فهو يرى نفسه مقصر، وأنه لم يؤدي شكر يعني نعم الله عز وجل عليه. قال ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم رؤيا تبرئني، يعني هذا ما كانت ترجوه. أما وحي لا قرآن ولا وحي حتى ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها، يعني أنه يتكلم بذلك هو بنفسه، لكن كانت يعني ترجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، هي كانت ترجو هذا. فوالله ما رام مجلسه، أي ما قام من مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، ولا خرج أحد من أهل البيت، يعني لا أباها ولا أمها، لا أبوها ولا أمها ولا أحد، حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، أي من العرق، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات، يعني في يوم بارد شديد البرودة. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاني من الوحي، يعني كان يلقى من الوحي شدة، يعني ما يعرق الإنسان إلا لشدة تحصل له، فهو كان يعرق في اليوم البارد، يعرق من شدة ما يلاقي من الوحي، شدته عليه، نزوله عليه، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. وهذا يدل على أن هذه الآيات في تبرئة الله عز وجل لعائشة رضي الله عنها نزلت في أيام الشتاء. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يضحك، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. وهذا هو الفرج بعد الشدة، فرج عظيم بعد شدة عظيمة جدا حصلت لها، وهذا من التبشير احمد الله، هذا يدل على أن الإنسان إذا بشر شخصا بشيء ينبغي أن يقدم أمام التبشير أن يحمد الله، احمد الله، احمد الله يا فلان فقد رزقك الله كذا وكذا، احمد الله يا فلان قد حصل لك كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائشة احمد الله فقد برأك الله، احمد الله، هذا يعني النعمة من الله سبحانه وتعالى. فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الآيات يعني 10 آيات من هذه الآية إلى آخر 10. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مسطح ابن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح بشيء أبدا. بعدما قال لعائشة، ومسطح هذا يعني هو ممن خاض في قضية الإفك، هو وحسان وحمنة، هؤلاء الثلاثة، مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، هؤلاء الثلاثة ممن خاضوا في الإفك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول وسائر المنافقين. بعدما قال لعائشة: فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، ولا يأتل أي لا يحلف، أولو الفضل أي أصحاب الفضل، أصحاب الغنى، أصحاب المال، منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، الآية إلى قوله غفور رحيم، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. وهذا يعني من كمال، من كمال وقوف أبي بكر رضي الله عنه للأدلة. فأبو بكر رضي الله عنه بعدما سمع الآية قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه، أي من النفقة، أي ما توقف بعد نزول هذه الآية، استمر بعد نزول هذه الآية استمر. هذا يدل على أن الإنسان لا يقطع رحمه وإن قطعت، لا يقطع رحمه وإن قطعت. فأبو بكر رضي الله عنه لما كان يريد أن يقطع هذه النفقة على مسطح، الله عز وجل أنزل هذه الآية تحثه على العفو والصفح والاستمرار بالنفقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. وهذا من كمال إنصاف زينب رضي الله عنها وكمال إنصاف عائشة رضي الله عنها، فهي في هذا الموقف لم تنس هذا لزينب، يعني في حديثها للإفك وفي ذكر قصتها بالإفك لم تنس هذا الجميل لزينب، أنها يعني ماذا تزكيها وتبرئها مع أنها ضرة لكن ممسفة. فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، أي أن أسمع شيئا لا يليق، أو عن يعني ماذا أتقول شيئا في بصري أنني رأيت وأنا ما رأيت شيئا، والله ما علمت عليها إلا خيرا، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني، أي تساويني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تساويها أيضا بالجمال. قالت: وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع، فعصمها الله بالورع، عصمها من أن تقع في هذا المسألة بالورع، مع أن أختها حمنة بنت جحش وقعت في هذا المسألة وخاضت في هذه المسألة، ولكن يعني ومع أنها حمنة ما هي ضرة وزينب هي الضرة، ومع هذا لما كانت في غاية من الورع عصمها الله من أن تقع في هذا الأمر، مع أنها تساميها وتساويها بالمنزلة والمنافسة وغير ذلك من الأمور، لكن لم يحمل هذا الأمر على أن تستغل هذه الفرصة فتقع في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ونكون بهذا ولله الحمد قد انتهينا من هذه القصة الطيبة، القصة التي لها أثر في القلب والمؤثرة والنافعة، والتي تدل على فوائد كثيرة جدا، منها ومن أعظمها الفرج بعد الشدة، الفرج بعد الشدة، وأنه مهما اشتدت الأمور فلا بد من فرج يعقبها. قال: وحدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة وعبد الله بن الزبير مثله. قال: وحدثنا فليح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثله، حديث أخرجه في مواضع منها ومسلم الترمذي وعبد الرزاق المصنف أحمد بن جرير ونعم بن إسحاق، هؤلاء كلهم أخرجوا هذه القصة. فإذا خلاصة هذه القصة أن سبب نزول هذه الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، سبب نزولها ما خاض به المنافقون في اتهام عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فأنزل الله براءتها، وسبب نزول ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، سبب نزول هذه الآية أن أبا بكر كان ينفق على مسطح غرابته منه، فلما يعني اتهم عائشة بما برأها الله منه حلف أنه يقطع عليه النفقة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تحثه على الاستمرار بالنفقة. إلهنا بارك الله فيكم.